بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: قال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في ميراث الأخوات مع البنات. جزم المؤلف رحمه الله بأن ميراث الأخوات مع البنات عصبة، ومعنى عصبة أنه يأخذ، أن العاصب يأخذ ما بقي من المال قليلا أو كثيرا العاصب، ويأخذ إرثه بدون تقدير، وإذا استغرقت الفروض الثالثة سقط هذا العاصب. العاصب يرث بدون تقدير، ويرث ما بقي قليلا أو كثيرا، وإذا استغرقت الفروض الثالثة سقط، وإن فرد وحده أخذ المال كله. هذا العصب بالنفس، لكن العصب بغيرة الأخت ما تكون عصبة إلا مع البنات، فلا يمكن تنفرد. لو انفردت صار صاحب فرض. الأخوات إذا فردت صاحب الفرض، إذا فردت واحدة صارت لها النصف، وإذا كنا اثنتين فلهما الثلثان. أما العاصب بالنفس مثل الأب والابن والأخ وبالأخ والعم وبالعم، هذا يسمى عاصب بالنفس، هذا يرث إذا انفرد أخذ المال، وإذا صارت التركة سقط إلا الأبوان والوالدان، وإذا ويأخذ ما بقي. أما العصبة مع الغير، في العصبة بالغير، البنات مع البنت مع بنت الابن عصبة بالغير، والأخت مع أخيها، الأخت الشغير مع الأخ الشغير عصبة بالغير، والأخت الأب مع الأخ الأب عصبة بالغير، والعصبة مع الغير الأخوات مع البنات. والعصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. نعم، إذا فرد وحده أخذ جميع المال، إذا فرد وحده أخذ جميع المال، وإن كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي، وإذا استغرق في فرض تلك سقط. لكن الأبوان لا يسقطان، الأبوان والزوجان والأولاد ستة لا يسقط، لا بد يبقى لهم شيء، لأنهم يحجبون غيرهم. الأب يحجب عدد كبير، والابن يحجب عدد كبير، فلذا ما يمكن ما يبقى لهم شيء. ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل عن الأسود قال: قضى فينا معاذ. ولهذا جزم المؤلف في الترجمة قال: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. جزم بالحكم، جزم بالحكم بصراحة الدليل. حديث صريح معاذ، حديث معاذ، وحديث عبد الله بن مسعود، كلهم في الصريح، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت ما بقي بعد البنت، دل على أنها عصبة، دل على أن ميراث الأخوات مع البنات عصبة. جزم المؤلف بالحكم بقوة الدليل ووضوحه وصراحته. قال: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ذكر حديثان، ذكر حديثين. الحديث الأول حديث معاذ بن جبل قال: قضى فينا معاذ بن جبل، قال الأسود يقول: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان، يعني سليمان الأعمش: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل أن الأعمش روى الحديث أولا بإثبات قوله على عهد رسول الله فيكون مرفوعا على الراجح، ومرة بدونه فيكون موقوفا. قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله، هذا مرفوع. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله فيكون موقوف. فالأعمش روى الحديث أولا بإثبات قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرفوعا على الراجح، ومرة بدونه فيكون موقوفا. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود، قد سبق هذا في باب النظر، قال: لأقضين فيها، لما قضى أبو موسى الأشعري، وقضى في هذه المسألة، أعطى البنت النصف وأعطى الأخت الباقي وأسقط بنت الابن، قال: سألوا عبد الله فسيتابعني. قال عبد الله: لقد ضللت إلى وما أنا من المهتدين، يعني تابعت على لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قضى فيها للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكمل الثلثين، وما بقى والباقي للأخت. فدل على أن ميراث الأخت مع البنت أو الأخوات مع البنات عصبة، تأخذ الباقي قليلا أو كثيرا. قد نقل ابن بطال الإجماع على هذا، كما نقل الحافظ، قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة، عصبة البنات، أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات، فيرثن ما فضل عن البنات، يعني ما بقي. فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ. يعني البنت النصف فرض والأخت لها النصف الباقي تعصيب. قال وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان والأخت الباقي والأخت ما بقي. وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكمل الثلثين والأخت ما بقي على ما في حديث عبد بن مسعود. قال لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين. ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس لأنه كان يقول للبنت النصف وما بقي للعصبة وليس للأخت شيء. ابن عباس خالف الجمهور فلم يجعل الأخت عصبة. قال البنت لها النصف والباقي للعصبة يعني للعصبة الذكور وأسقط الأخت وليس الأخت شيء. وكذا للبنتين الثلثان والبنت وبنت الابن يعني كما سبق والباقي للعصبة. فإن لم تكن عصبة رد الفضل على البنت والبنات يعني يكون بالرأي يرد عليه. إذا كان صاحب فرض عن بنت مثل وبنت ابن ولم يجد عصبة يرد عليهم يعطى الباقي لهم رد فرضا وردا والفرضين لهم بوابات يسمونه باب الرد يرد على جميع الورثة إلا الزوجان لا يرد عليه. قال ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل الظاهر. ابن عباس ما جعل البنت الأخت عصبة خالف الجمهور. قالوا حجة الجماعة من جهة النظر أن عدم الولد في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت إنما جعل شرطا في فرضها الذي تقاسم به الورث لا في توريثها مطلقا. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك يعني في فرضها الذي تقاسم به الورثة لا في توريثها مطلقا. فإذا عدم الشرط سقط الفرض. ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى آخر كما شرط في ميراث الأخ من أختي عند عدم الولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقد أجمع على أنه يرثها مع البنت وهو كما جعل النصف في ميراث الزوج شرطا إذا لم يكن ولد. ولم يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت فيأخذ نصف النصف بالفرض والنصف الآخر بالتعصيب إن كان ابن عم مثلا فكذلك الأخت والله أعلم. وقوله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبرنا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي قال شك بعض الرواة قل سأقضي فيها بقضاء رسول الله. قال مراده بالقضاء بالنسبة إليه الفتية فإن ابن سعود يومئذ لم يكن قاضيا ولا أميرا.
باب ميراث الأخوات والإخوة. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض.
نعم هذا الباب ميراث الأخوات والإخوة ذكره جابر قد سبق مطولا لكن أتى بموضع الشاهد. قد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء الوضوء بفتح الواو الماء الذي توضأ به والوضوء بالضم الفعل وهذا هو الأفصح. فدعا بوضوء فتوضأ قال ثم نضح علي من وضوئه فأفقت وكان مغمل عليه فيه أن كان مصاب بالحمى فيه أن الماء مفيد للحمى الحمى الحارة هي يعني الحمى نوعان حمى حارة وحمى باردة. الحمى الباردة لا يناسبها فالحمى الباردة يكون المريض يشعر بالبرد ويدثر بالثياب ينتفض هذا ما يناسبها الماء وهناك حمى حارة هذه يناسبها الماء. كان في مرض موته يصيب بالحمى الحارة فقال صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن صبوا علي من سبع قرب عليه الصلاة والسلام. فهذا جابر مصاب بالحمى مغمى عليه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه من وضوئه فأفاق ورجع إليه وعيه وفهم. هذا فيه فائدة الماء وفيه أيضا التبرك بوضوء عليه الصلاة والسلام وبما لمس جسده. فلما أفاق قال يا رسول الله إنما لي أخوات يعني كيف الميراث في اللغة الأحمر كيف الميراث فنزلت آية الفرائض. هذا هو الشاهد أن جابر له أخوات ولم يكن له أولاد ثم عاش بعد ذلك شفاه الله مرضه وعاش فرزق أولاده ومثل سعد بن أبي وقاص مرض وليس له إلا ابنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاش ورزق أولادا. والشاهد قوله إنما لي أخوات فإنه يقتضي أنه لم يكن له ولد. قال ابن بطال أجمع على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الإبن وإن سفل ولا مع الأب. هذا بالإجماع أن الإخوة سواء أشقاء أو لأب أو لأم يسقطهم الأب ويسقطهم الإبن ويسقطهم ابن الإبن. الإخوة جميع الإخوة سواء إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم ما يرثون مع الأب سقطهم ولا يرثون مع الإبن ولا مع ابن الإبن. وأما الجد في خلاف مع الإخوة مع الجد والإخوة من الأم يسقطهم زيادة على ذلك الجد رابع وتسقطهم البنت خامس وتسقطهم بنت الإبن ستة يسقطون الإخوة لأم. أما الإخوة من الأب والإخوة الأشقاء لا تسقطهم البنت ولا بنت الإبن ولا والجد في خلاف. هذا بالإجماع أن الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب يسقطهم الإبن وإن سفل يعني الإبن وابن الإبن والأب. واختلفوا فيهم مع الجد سبق بجد أن المحققين يرون أن الجد أب فيسقطهم وقول الصديق والخلفاء الثلاثة والأئمة الثلاثة على توريث الجد مع الإخوة، وقول عمر وعلي وابن مسعود وعثمان وجماعة. قال وما عدا ذلك فالواحدة من الأخوات النصف، هذه ميراث الأخوات الواحدة لها النصف بشرط يعني ألا لا يكون هناك أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن لأنها تكون عصبة، شروط ولا كلها مشارك، فكلها مشارك وهي أختها أو بنت عملها التي في درجتها صلح الثلثان، ولا كلها معصبة وهو أخوها، فكان له معصب صار أكثر بالتعصيب تعصبها، تكون عصبة بالغير عصبة بأخيها. إذا فردت فلها النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، للبنتين وكذا الأختان، البنتان لهما الثلثان والأختان لهما الثلثان بشروط، إذا وجدت الشروط كل واحد من ورثة عرف له شروط. قالوا وللأخ الجميع فما زاد فبالقسمة السوية، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كما صلى الله عليه في القرآن في آخر سورة النساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال ولم يقع في كل ذلك اختلاف إلا في زوج وأم وأختين لأم وأخي شقيق، هذا السمى المشركة لي سمى مسألة السمى مشركة، وهي زوج وأم أو جدة وإخوة لأشقة وإخوة لأم، فهذه المسألة تسمى مشركة، قضى فيها عمر رضي الله عنه بقضائين، قضى فيها بإسقاط الإخوة الأشقة زوجة زوج وأم وأختين لأم وأخي شقيق. المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلثان اثنان خمسة، والباقي والأختين لأم لهما الثلث على ثلاء سبعة، هذا القول الأول، وهذا اللي حكم فيها عمر قضى فيها عمر رضي الله عنه. ثم حدث مرة أخرى هذه المسألة، فجاءوا إلى عمر فلما أراد أن يسقط الإخوة الأشقة قالوا له يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا في اليم، أليست أمنا واحدة؟ تسقطنا من أجل الأب، ما نريد الأب الآن، خلاص ما ننتسب الأب، نريد أن أمنا واحدة، هذا إخوتنا من الأم ونحن مثلهم كلنا إخوة، فاجتهد وشرك بينهم وجعلهم كأنهم إخوة اليوم، ولهذا سمت مسألة مشركة ومسألة مشتركة. والصواب القول الأول، الصواب إسقاطه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بها بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. ونحن في هذه المسألة إذا أعطينا الزوجة النصف ثلاثة، وأعطينا الأم الثلث اثنان أو الجدة واحد، وأعطينا الأخ لأم الواحد السدس أو الإخوة لأم اثنين، ما بقي شيء، إذا كانوا اثنين عالت إلى سبعة، وإذا كان واحد انتهت، فيسقط الإخوة الأشقاء لأن العاصب يسقط إذا استغرقت التركة الفروض، هذه القاعدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ونحن الحق الفرائض بأهلها ولا بقى أحد فسقط الإخوة، هذا هو الصواب. والقول الثاني الذي اجتهد عمر رضي الله عنه أن يشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم ويجعلهم كأنهم إخوة لأم، ما يكون الذكر يعطى يكون واحد كأنه واحد منهم مثل الإخوة لأم، الإخوة لأم لهم الأحكام من أن ذكرهم وأنثاهم سواء، الأنثى والذكر مثلهم واحد، أما الإخوة الأشقاء والإخوة الأم الذكر مثل حظ الأنثيين. في هذه المسألة شركهم عمر وجعلهم مثل الذكر ومثل الأنثى من الإخوة لأم، والجمهور هم ذهبوا إلى تشريك بينهم. والقول الثاني ومذهب الإمام أبي حنيفة عدم التشريك هو الصواب، قال المؤلف قال الجمهور يشرك بينهم، وكان علي وأبي وأبو موسى لا يشركون الإخوة ولو كانوا أشقاء مع الإخوة لأم لأنهم عصبة وقد استغرقت الفرائض المال، وبذلك قال جمع من الكوفيين، وهذا هو الصواب عدم التشريك.
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة،
هذه الترجمة معقودة لإرث الكلالة، والكلالة هو من لا ولد له ولا والد، قد أشكل هذا على عمر رضي الله عنه أشكل على الكلالة وقال ثلاث وجدت أنه عهد إلينا الكلالة وأبواب من الربا، وكان أشكت على عمر مع يعني علمه وغزارة علمه وعنه واضحة بينها الله تعالى في القرآن، يقول الله افتكوا في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد بدليل أن الأخوة وارثه، لو كان له والد ما وارثه، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد مقدر، والدليل
الدليل أن الإخوة ورثوا، ولو كان هناك والد لما ورثوا أسقطها. فالكلالة من لا ولد له ولا والد، الشخص الذي ليس له ولد ولد يسمى كلالة، يرث في هذه الحالة الإخوة، يرثون الإخوة وأبنائهم. أما غير الكلالة ما يرث الإخوة، الإخوة لا يرثون إلا في الكلالة، لا يرثون إلا الكلالة، إذا كان ميت كلالة ورث الإخوة، ومن لا ولد له ولا والد. هذه الترجمة على الكلالة، على الترجمة على آية، آخر آية من سورة النساء، وهي الآية الثالثة من آيات المواريث. المواريث ذكر الله ثلاث آيات، في أول سورة النساء آيتان يوصف الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، يقول إن الله كان عليما حكيما، والثانية ولكن نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآية، والثالثة آخر آية، آخر آية في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم، فيها أن الله يفتي، قل الله يفتيكم، فالله يفتي والرسول يفتي، هذه الأسماء مشتركة، والعالم يفتي مثل السميع من أسماء الله السميع، السميع البصير اسم مشترك، الحي من أسماء مشترك، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن ابن آدم إن أهدنا السبيل، هل أتى على سبيل حين من دهل المكشوف من الكرة، إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، يخرج الحي من الميت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي من أسماء مشتركة، لذلك مفتي، الله يفتي والرسول يفتي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، امرؤ يعني شخص هلك ليس له ولد يعني ولا والد وله أخت فلها نصف ما ترك، لها ترثه، تأخذ النصف إذا كانت وحدها، لأنه ليس له ولد ولا والد، والمراد بالولد الذكر والأنثى، يعني ليس له ذكر ولا أنثى وليس له والد، وهو يرثها إلا ما يكون لها ولد، هو أيضا يرث أخته إلا ما يكون لها ولد. ثم قال سبحانه إن كانت اثنتين يرثان الكلالة فلهما الثلثان مما ترك، إن كانت واحدة أخذت نصف، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وهو أيضا يرث إلا ما يكون لها ولد. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء سل عصبة، الذكور عصبة النساء، إن مات الكلالة تخلف ذكور وإناث، إخوة ذكور وإناث، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، عصب سل الأخ يعصب أخته، يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم. ثم ذكر حديث البراء، نعم لأولى رجل ذكر، أولى رجل أقرب رجل ذكر، ذكر ها يرد عليها تأخذ ردا، لا ما تكون عصبة إلا مع البنات، ما في بنات، والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات، تأخذ نصفها فرض والباقي لأولى رجل ذكر، إلى يعني إذا وجد مثلا أخ، مثلا ابن أخ يأخذ، عم شقيق يأخذ، عم لأب يأخذ، ابن عم شقيق يأخذ، ابن عم لأب، ابن 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 عم عصب، معتق يأخذه، فإن لم يوجد يرد عليها، تأخذ الباقي فرضا وردا، فرضا وردا. ها الرسول قال إذا لا وجد لك الأقرب، لكن ما وجدنا شيء، ما وجد عصبة. ذو الأرحام سيأتي، ذو الأرحام يرثون إذا انفردوا في الخلاف في ميراث ذو الأرحام، مثل الخال والخالة والعم والعمة وأبناء البنات، كل ذو الأرحام وأبناء الأخوات، كل هذا من ذو الأرحام في خلاف في إرثهم، إذا لم يجد الميت أصحاب فروض ولا تعصيب سيأتي إن شاء الله، سيأتي بعد قريب. ثم ذكر حديث البراء قال آخر آية النزف خاتمة سورة النساء، وقال ابن عباس آخر سورة آخر آية نزلت آية الربا، وقال آخر آية واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، فكيف الجمع بينها؟ قال الكرماني اختلف في تعيين آخر ما نزل، فقال البراء هنا خاتمة سورة النساء، قال ابن عباس كما تقدم آية الربا، وهذا اختلف بين الصحابة، ولم ينقل واحد منهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل، فيحمل على أن كل منهم قال بظنه، لكن ليس هذا الجواب، والجواب كما قال الحافظ يجمع بينهما، يحمل قول البراء هنا آخر آية يعني آخر آية في المواريث تحمل على آخر، وكذلك آخر آية نزلت في الربا واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، كذلك هذه الأقرب أنها من آخر ما نزل، وإذا جاء الصلاة الفتح من آخر ما نزل من السور، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله من آخر ما نزل من الآيات، وهنا آخر آية نزلت يعني في الفرائض والمواريث. وذكر حافظ حديث مرسل في تعريف الكلالة من هو الكلالة، قال أخرج أبو داود في المراسيل من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جاء رجل فقال يا رسول الله ما الكلالة؟ قال من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة. ووقع في صحيح مسلم عن عمر أنه خطب ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، وما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعت في الكلالة حتى طعن بأصبعي في صدري وقال ألا يكفيك آية الصيف، مكتوب النصف التي في آخر النزل، هذه آية الصيف سورة النزل في آخر الصيف، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، الله نص على أنه ليس له ولد يعني ولا والد بدليل إرث الأخوات، النبي أشكلت على عمر مع أنه واضح، بدليل على قد يشكل على العالم الكبير، قد يشكل عليه شيء يعرفه من هو دونه، يعرفه من دونه، كان عمر أشكل عليه هذا، قل وليت أن رسول الله عهد يدا في أبواب من أبواب الربا وفي الكلالة، قال فطعن النبي في صدره وقال ألا تكفيك آية الصيف، وهي هذه الآية فيها بيان الكلالة، هذه يسد إيه سميتها الصيف لأن نزلت في الصيف، هذه الآية فإن الله بيّن الكلالة قال إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد. وهذا هو، هناك أيضا قول آخر أثر الحافظ أن هذا هو قول الجمهور، وقد اختلف في تفسير الكلالة والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد، وهذا هو الصواب. واختلف في بنت وأخت، هل ترث الأخت مع البنت؟ وكذا في الجد، هل يتنزل منزلة الأب فلا ترث معه الإخوة؟ قال السويري الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس، لأن الكلالة وراثة تكللت العصب أي حظت الميت من الطرفين. هناك من قال الكلالة المال، وهناك من قال الكلالة الميت، ثم قال ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من النساء لا يرث فيها الإخوة مع البنت، مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله ليس له ولد، وقيد به في الآية الثانية مع أن الأخت فيها ورثت مع البنت. والحكمة في أن الأولى عبر فيها بقوله وإن كان رجل يورث كلالته، وإن كان رجل يورث وله أخ أخت، هذا في الكلالة في الآية الأولى، فإن مقتضاها الإحاطة بجميع المال فأغنى الأخت يورث عن القيد. وأما الآية الثانية في المراد بالولد فيها الذكر كما تقدم. نعم.
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له. الكل العيال. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
نعم، هذه تظن معقولة لابن عم امرأة ماتت عن رجلين ابن عم لها، أحدهما زوج والآخر أخ لها لأمها، أحدها كلاهما ابن عم لها، ماتت عن اثنين من أبناء عمها، أحدهما أخ لها من الأم، والثاني زوجها، ابن عمها تزوجها فصار ابن عمها وزوجها، والثاني أخوها لأم. كيف الميراث؟ قضى فيها علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه للزوج النصف من زوجته لأنه ليس فرع، ليس من الفرع، وللأخ من الأم السدس. كم بقي؟ نصف سدس ثلثا، بقي الثلث، وما بقي بينهما نصفان بين الزوج والأخ، تعصيب أخذوا لأن هذا ابن عم وهذا ابن عم، كلاهما ابن عم، وهذا هو الصواب كما قال أنه للزوج النصف فرض وللأخ لأم السدس فرض، بقي الثلث بينهما نصفان تعصيبا، يعني كل منهم عصب، عصب الزوج عصب على أنه ابن عم، والأخ لأم عصب على أنه ابن عم، يعني اجتمع فيها الوصفان، اجتمع فيها هذا زوج وابن عم، وهذا اجتمع أخ لأم وابن عم، فكل منها ورث بالجهتين، الزوج ورث بالزوجية النصف، وابن الأخ ورث بالأخوة من الأم السدس، ثم ورث مرة أخرى بالتعصيب، فورث الزوج والأخ لأم على أنهما ابن عم تعصيبا بينهما نصفين، باقي أخذ هذا السدس وهذا السدس، فأخذ الزوج السدس يضاف إلى نصف صار ثلثان، وأخذ الأخ لأم السدس بالإضافة للسدس الذي أخذه فرض فكان له الثلث، هذا هو الصواب، يعني ما بقي بينهما نصفا تعصيبا. ولو ماتت عن أحدهما، لو ماتت الزوجة عن زوجها وهو ابن عمها، ماذا تكون تركة؟ يرث النصف بالفرض والباقي بالتعصيب، يأخذ كل أداء كله. وكذلك لو ماتت عن أخي لأمها وهو ابن عمها، أخذ المال كله فرضا وتعصيبا، يأخذ السدس على أنه ابن أخ لأم، ويأخذ الباقي على أنه ابن عم. ذكر الحافظ رحمه الله صورة هذه، صورة ابن عم، امرأة ماتت عن ابن عم، أحدهما أخ لأم والآخر زوج. قال صورته أن رجلا تزوج امرأة، فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى امرأة أخرى فأتت منه بآخر بابن آخر، ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت، فهذه البنت أخت الثاني لأمه وابنة عمه، فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها، ثم ماتت عن ابن عمها، أحدهما زوجها والآخر أخو لها لأمها. هذه صورته، تأملها، اقرأها مرات وكررها وتأملها تبين لك. وهذا الأثر لروان علي، ذكر الحافظ أنه أن شريح القاضي المعروف أتي شريح في امرأة تركت ابن عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فجعل الزوج النصف والباقي الأخ من الأم، أعطى الزوج النصف والباقي الأخ الأم أعطاه الثلث. فأتوا عليا فذكروا له ذلك فأرسل إلى شريح فقال ما قضيت أبكتاب الله أو سنة رسول الله؟ فقال بكتاب الله. قال أين؟ قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال فهل قال للزوج النصف والأخ ما بقي؟ ثم أعطى يعني علي الزوج النصف والأخ من الأم السدس، ثم قسم ما بقي بينهما. وأخرج يزيد بن هارون والدارمي من طريق الحارث قال أتي علي في ابن عم أحدهما أخ لأم، فقيل له إن عبد الله يعني ابنه عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله، فقال يرحمه الله إن كان لفقيها، ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس، ثم قسمه ما بقي بينهما. قال ابن بطال وافق عليا زيد بن ثابت والجمهور على هذا أنه يعطى يرث بالفرض ثم يرث بالتعصيب. وقال عمر بن مسعود جميع المال يعني الذي يبقى بعد نصيب الزوج للذي جمع القرابتين الأخ الأم، فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب. وهذا قول الحسن وأبي ثور وأهل الظاهر، واحتجوا بالإجماع في أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم، لكن هذه تختلف. وحجة الجمهور ما أشار إليه البخاري في حديث أبي هريرة بلفظ فمن مات وترك مالا فإنه لموالي العصبة، والمراد بموالي العصبة بن العم، فسوى بينهم ولم يفضل أحد على أحد. ثم ذكر المؤلف حديثان، الحديث الأول حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له. الكل العيال، من ترك كلا يعني عيالا أو ضياعا، الضياع يطلق على العيال الصغار ويطلق على المال يسمى ضياع، من ترك يقول من كل ترك صغارا وأولاد صغار فأنا وليه يعني ينفق عليهم بيت المال، قال فلأدعى له. من ترك مالا فماله لورثه يرثونه، ومن ترك صغارا وأيتام وضعاف فأنا وليه ينفق عليهم بيت المال. هذا معنى الحديث. قال النبي أنا أولى من أنفسهم، أولى من أنفسهم يعني يتحمل أثقالهم وينفق عليهم. قال من ترك مالا، من مات وترك مالا فماله لموالي العصبة يرثونه، ومن ترك كلا، الكل هو العيال في الصلاة يعني وضياع عيال وأطفال صغار وأيتام فأنا وليه يعني ينفق عليهم بيت المال. فليدعى له، اللام لام الأمر فليدعى له مكسورة وقد تسكن مع الفاء ومع الواو وأدعى، والأصل فليدعى له بدون ألف من المضارع مجزوم بلام الأمر، وبقيت الألف بعد العين وإن كان فعل مجزوما للإشباع. للإشباع في قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي، أصل ألم يأتيك، والأصل عدم الإشباع للجزم، فقال ألم يأتيك من المضارع مجزوم، لكن أبقى الياء للإشباع ألم يأتيك والأنباء تنمي. ذكر حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهذا ينطبق على هذا المسألة اللي ترجم لها المؤلف، ابن عم أحدهما زوج والآخر أخ الأم، فإذا أعطينا الزوج النص على أنه زوج وأعطينا الأخ الأم السدس على أنه زوج بقي أولى رجل ذكر هما لأنهما معصبة لأنهما ابن عم، فيرثان ما بقي بالسوية تعصيبا. والصواب هنا ما ذهب إليه علي والجمهور خلافا لما ذهب إلى عمر بن مسعود أن الزوج يرث النصف والباقي للأخ الأم، الصواب أن الزوج يرث الباقي مع الأخ الأم لأن كل منهما في درجة واحدة كل منهما بلا عم. نعم.
باب ذوي الأرحام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا والذين عاقدت أيمانكم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم.
ذكر المؤلف مسألة يقول في الباب السابق قال قد أجمعوا في ثلاث إخوة لأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الثلث والباقي لابن العم، يعني مات ميت عن ثلاث إخوة من الأم، ثلاث إخوة من الأم واحد أحدهم ابن عم لها واثنان ليس ابن عم، الثلاثة لهم الثلث، معروف الإخوة الأم الواحد له الثلث وما زاد على الواحد لهم الثلث ولو كانوا مئة، فالثلاثة يأخذون الثلث، بقي الثلثان يأخذه الأخ لأم الذي هو ابن عم بالتعصيب، فشارك خواه على أنه أخ لأم في الثلث وانفرد الثلثين الباقي لأنه معصب. نعم. الزوج كذلك كونه زوج يأخذ النصف كما سبق، وكونه ابن عم يأخذ الباقي التعصيب، كذلك لو ماتت امرأة عن زوج هو ابن عمها يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا، يأخذ نصف فرض ونصف باقي تعصيب. إيش عم شقيق وعم لأب عم لا ابن عم الشقيق مقدم أقوى، ينفرد ابن عم الشقيق مقدم على ابن عم لأب لأنه أقرب لأنه أقوى لأن بالقرب. أقول الأخ وابن الأخ إذا مات عن أخ وابن أخ المال للأخ لأنه أقرب درجة، مات عن أخ شقيق وأخ لأب المال للأخ الشقيق لأنه أقوى يدري بالأبوة والأمومة، مات عن ابن عم شقيق وابن عم لأب المال لابن عم الشقيق لأنه يدري بجهتين أقوى. باب ذوي الأرحام يعني بيان حكم هل يرثون أو لا، والأرحام المراد به القرابة. ذكر الحافظ أنهم عشرة: الخال والخالة والجد لأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم لأم وابن الأخ لأم، عشرة. ومن أدلى بواحد منهم حكم حكمه، الخال ليس من ذوي الفروض ولا من العصب، لا معصب ولا، والخالة كذلك، والجد من قبل الأم، الجد من قبل الأب هذا هو الجد العاصب، لكن الجد من قبل الأم، جده من قبل الأم هذا من ذوي الأرحام، وولد البنت أولاد البنات من ذوي الأرحام، وأولاد الأخوات من ذوي الأرحام، بنات الأخ الإخوة من ذوي الأرحام، بخلاف أبناء ابن الأخ هذا عاصب لكن أخته من ذوي الأرحام، بنت العم من ذوي العصب، العمة من ذوي الأرحام، العم لأم كذلك، خلاف العم الشقيق والعم لأب هذا عصب لكن العم لأم من ذوي الأرحام، ابن الأخ لأم كذلك. ما حكمهم؟ هل يرثون أو لا يرثون؟ ذكر المؤلف رحمه الله هنا فقال باب ذوي الأرحام يعني بين حكم هل يرثون أم لا، ولم يجزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف من العلماء، من قال بأن ذوي الأرحام يرثون، يرثون إذا فقد أهل، إذا عدم أهل الفروض وأهل العصبة لم يدل ميت لا عاصب ولا إيش ولا صاحب فرض، فإنه يرث ذوي الأرحام وينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به. فإذا مات ميت عن عمة وخالة، الخالة تنزل منزلة الأم والعمة تنزل منزلة الأب، فيكون المال ثلاثة للخالة الثلث والعمة الثلاثة، كل واحد نزل منزلة من أدلى به. مثلا مات عن ولد بنت ولد أخت، ولد البنت أدلى ببنت يعطى ميراث أمه من أدلى به النصف، ولد الأخت يعطى الباقي تعصيب، يعطى يعني يرث يرث من أدلى به. والقول الثاني لأهل العلم أن ذوي الأرحام لا يرثون، وأنه إذا مات الميت وليس له صاحب فرض تعصيب يكون لبيت المال، يكون المال لبيت المال. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في ذوي الأرحام، فيه خلاف من العلماء من ورثهم إذا فقد العصبة وأصحاب الفروض فإنه يرث ذوي الأرحام وينزل كل واحد منزلة من أدلى به في الإرث، فالعمة تدري بالأب تعطى ميراث الأب، والخالة تدري بالأم تعطى ميراث الأم، ولد البنت تدري بالبنت تعطى ميراث البنت، ولد الأخت يدري بالأخت تعطى ميراث الأخت، وهكذا بنت الأخ تدري بالأخ تعطى ميراث الأخ. والقول الثاني لأهل العلم أنهم لا يرثون مطلقا، بل يكون المال لبيت المال إذا لم يجد ميت فرض أصحاب فروض ولا عصبة فإن ينقل المال لبيت مال المسلمين. قال المؤلف نقل عن ابن عباس في تفسير الآية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس حدثنا طلحة قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى ولكل جعلنا مواليا، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتهم نصيبهم، والذين عاقدت أيمانكم هذه قراءة قراءة حفص والذين عاقدت أيمانكم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم. كان التوارث في أول الإسلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين هاجروا من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم ونساءهم قدموا المدينة ما معهم شيء أبدا. الأنصار رضي الله عليهم ماذا عملوا؟ قاسموهم أموالهم ونساءهم، فكان فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط كل واحد من الأنصار من المهاجرين بواحد من الأنصار، كان هذا أخوك هذا أخوك، ربط هذا أخوه أخا بينهم، كل واحد يعطيه واحد من المهاجرين يعطيه واحد من الأنصار يقول هذا أخوك، فكان يرثه، فإذا مات الأنصاري ورث أخوه المهاجر ولا يرث أقاربه الأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الأنصار الذين يؤخي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه نصف ماله، يقول يا أخي أنت أخي خلاص أعطيك نصف مال، وإذا كان له زوجتان قال لي زوجتين أطلق إحداهما تعتد وتتزوجها. عبد الرحمن بن عوف لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع قال يا أخي أعطيك نصف المال ولي زوجتان انظر أيهما أعجب إليك أطلقها فتعتد فتتزوجها، قال بارك الله لك فيك ومالك دلوني السوق، ما يعرف البلد جاي جديد، فدله السوق فجعل يبيع ويشتري حتى حصل، فراه النبي بعد مدة عليه وضر من صفر، قال مه، قال تزوج سبعة من الأنصار، قال ما أصدقتها، قال وزبعة ثمن، فصل من الأغنياء الكبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان التوارث بالأخوة، كل واحد من المهاجرين ربطه النبي بواحد من الأنصار قال هذا أخوك، فصار أخوه مقدم على أخيه من النسب، إذا مات الأنصار ورثه أخو المهاجر ولا يرثه أخوه من النسب. فكان التوارث في أول الإسلام بالأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكذلك بالتعاقد والنصرة، إذا تعاقد اثنان على النصرة يتوارثون بها، وبالحلف إذا صار جماعة بينهم حلف توارثوا بهذا الحلف، ثم نسخ ذلك بهذه الآية لما نزلت ولكل جعلنا موالي يعني ورثة، نسخ التوارث بالأخوة التي بين المهاجرين والأنصار والتوارث بالحلف والتوارث بالتعاقد النصر، نسخ بهذه الآية ولكل جعلنا موالي ورثة، وبقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولهذا قال ابن عباس كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري والمهاجر دون ذوي الرحم للأخوة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال لسختها والذين عاقل ثمالكم، وهذا في خطأ هنا، والصواب أن المنسوخة والذين عاقل ثمالكم، والناسخة ولكل جعلنا موالي، ولكل جعلنا موالي ورثة، ولكل جعلنا موالي هي الناسخة، والذين عاقل ثمالكم هي المنسوخة. هنا يعني حصل فيه بعض الاتقال، قال فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذي عقد ايمانكم، الصواب ان المنسوخه والذي عقد ايمانكم، والناسخه ولكل جعلنا موالي. شوف كلام ابن بطال، قال ابن بطال في وسط الصفه كذا وقع في الجميع، قول ولكل جعلنا موالي، فلما نزلت قال نسختها، قال ابن بطال نعم كذا وقع في جميع النسخ، نسختها في منتصف الصفحه بعد 12 سطر او 13 سطر، قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ،
قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ، نسختها والذين عاقدت أيمانكم، والصواب أن المنسوخة والذين عاقدت أيمانكم، والناسخة ولكل جعلنا موالي،
يعني معنى والي ورثة، ولكل جعلنا موالي ورثة، فهي تكون ناسخة بقوله الذي عاقدت أيمانكم، لأنهم يرثون بالتعاقد والنصرة وبالأخوة، فنسختها لما نزلت ولكل جعلنا ورثة موالي ورثة نسختها. نعم.
قال ووقع في رواية الطبري بيان ذلك ولفظه، فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي نسخت، قلت وقد تقدم في الكفالة التفسير من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري، فكان عزه إلى ما في البخاري أولى، مع أن في سياقه فائدة أخرى، وهو أنه قال ولكل جعلنا موالي ورثة، فأفاد تفسير الموالي بالورثة، وأشار إلى أن قوله والذين عاقدت أيمانكم ابتداء شيء يريد أن يفسره أيضا، ويؤيده أنه وقع في رواية الصلت، ثم قال والذين عاقدت، وبقي قوله نسختها مشكلة كما قال ابن بطال. وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال الضمير في نسختها عائد على المؤاخاة لا على الآية، والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله ولكل جعلنا موالي، وقوله والذين عاقدت أيمانكم بدل من الضمير، وأصل الكلام لما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت والذين عاقدت أيمانكم.
يعني هذا الحصل ولكل جعلنا موالي هي النسخة، والذين عاقدت أيمانكم يعني هذا التوارث بالنصرة والمنسوخة. نعم. وقال الكرماني
فاعل نسختها آية جعلنا والذين عاقدت منصوب بإضمار أعني، قلت ووقع في سياقه هنا أيضا موضع آخر، وهو أنه عبر بقوله يرث الأنصاري المهاجر، وتقدم في رواية الصلت في العكس، وأجاب عنه الكرماني بأن المقصود إثبات الوراثة بينهما في الجملة، قلت والأولى أن يقرأ الأنصاري بالنصب لأنه مفعول مقدم فتتحد الروايتان. ووقع في رواية الصلت موضع ثالث مشكل، وهو قوله الذين عاقدت أيمانكم من النصر إلى آخره، وظاهر الكلام أن قوله من النصر يتعلق بعاقدة أيمانكم وليس كذلك، وإنما يتعلق بقوله فآتوهم نصيبهم، وقد بين ذلك أبو كريب في روايته، وكذلك أخرجه أبو داود عن هارون بن عبد الله عن أبي أسامة، وقد تقدم في تفسير النساء عدة طرق لذلك مع إعراب الآية، والكلام على حكم المعاقدة المذكورة ونسخها بما يغني عن إعادته، والمراد بإيراد الحديث هنا أن قوله تعالى ولكل جعلنا موالي نسخ حكم الميراث الذي دل عليه والذين عاقدت أيمانكم. قال ابن بطال أكثر المفسرين على أن الناسخ لقوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم قوله تعالى في الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وبذلك جزم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ.
بعد هذا قال ابن بطال اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام بعد عشرة أسطر. قال ابن بطال
اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له وليس بعصبة. فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم من الميراث، وذهب الكوفيون وأحمد،
وعلى هذا يكون المال ميت البيت المال. نعم.
وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهم، واحتجوا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، واحتج الآخرون بأن المراد بها من له سهم في كتاب الله، لأن آية الأنفال مجملة وآية المواريث مفسرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلعصبته، وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها، فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثا لعصبته دون مواليه، فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه. واختلفوا في توريثهم، فقال أبو عبيد رأي أهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض، وإلا فعليهم وعلى العصبة، فإن فقدوا أعطوا ذوي الأرحام. وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يجر إليه، وأخرج بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم، فقسم المال بينهما ثلاثا. وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم. ومن أدلتهم حديث الخال وارث من لا وارث له، وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره، ووجيب عنه بأنه يحتمل أن يراد به إذا كان عصبة، ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلب كقولهم الصبر حيلة من لا حيلة له، ويحتمل أن يكون المراد به السلطان لأنه خال المسلمين. حكى هذه الاحتمالات ابن العربي.
الخلاف في هذا قوي. طيب نعم. الحديث اللي قبل هذا ومن ترك كلا أو ضياعا، فأنا ولي علق عليه ضياع، عندك النسخة مع التعليق كلا الضياع؟
ما في شيء.
الضياع يطلق على الصغار في الضياع. نعم. ها والله معروف الآن عند ذوي الأرحام الفرض يجعلونهم يرحمون باب ذوي الأرحام.
باب ميراث الملاعنة. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
نعم. هذا الباب ميراث الملاعنة، فتح العين، الملاعنة من ولدها الذي لاعنت عليه. فالملاعنة هي المرأة حين تلاعن زوجها إذا مثلا قذفها زوجها بالزنا والعياذ بالله وأنكرت، فيسقط الحد عنه بالملاعنة، وهي يسقط عنها بالملاعنة. والملاعنة أحيانا تكون لفراقها، وأحيانا تكون لفراق الولد، أحيانا يلاعن من أجل الولد حتى لا ينسب إليه، لا يريد الولد فيلاعن، كما ذكر الله في سورة النور والذين يرغبون أزواجهم ولم يكونوا شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. اللعان كما هو معروف القرآن الكريم والفقهاء عقدوا له باب سموا باب اللعان، وهي أيمان خمسة يأتي بها الزوج، ثم أيمان خمسة يأتي بها الزوجة، سمت اللعان لأن كل واحد من الزوج يلعن نفسه في اليمين الأخيرة. فإذا قذف رجل امرأته والعياذ بالله بالزنا فإنه يقام عليه الحد، إلا إن لاعن فإنه يسقط الحد عن النفس. إذا قذف أحد شخص، أي إنسان قذف امرأة أو رجل بالزنا أو باللواط، فإنه يطالب بحق، يطالب المقذوف، فإن أتى بشهود أربعة شهود على ما قال، وإلا جلد ثمانية جلدة، كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقوى شهادته ويكون فاسق حتى يثوب. لكن الزوج جعل الله له مخرج عن إقامة الحد، وهو اللعان، إذا لاعن سقط عن الحد. فإذا قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله قيل وأنكرت، قيل هات البينة، قال ما عندي بينة، قال لاعن، فيشهد أربع شهادات أنه صادق، ثم يلعن نفسه في الخامسة إن كان، فيشهد بالله لقد زنت فلانة زوجة هذا أربع مرات، ثم يقول الخامسة يسأل أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، كما قال الله تعالى الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم هي يقام عليه الحد إلا إن لعنت، إن لعنت درأت الحد عن نفسه، تشهد أربع شهادة بالله أنه كاذب، وأشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا أربع مرات. ثم الخامسة تلعن نفسها، تقول الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصالحين. فإذا انتهت هذه الأيمان فرق بينهما فرقة مؤبدة إلى يوم القيامة لا يلتقيان. وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء فتلعن وكانت حامل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا به، انظروا إليه ناتت به كذا وكذا على كذا خدلج الساقين كذا فهو لشريك بن سحماء، وناتت به كذا نحيفا مصفرا فهو لزوجها، فتلاعنا فاتت به على الوجه المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شان. الايمان خلاص انتهى، الايمان يفرق بين فرقه مؤبده ولا هذا. الان احيانا تكون اللعان لاجل الانتفاء من الولد، اذا اراد ان ينفي الولد قال ان الولد ليس لي، يلاعن زوجته ان هذا الولد ليس مني، وحينئذ ينتفي نسبه من الزوج ويكون ويلحق بالمرأة. ماذا يكون إرثه؟ ابن الملاعنة الآن ما له أب الآن، مثل لقيط صار ما له أب الآن، ما دام زوج لاعن الآن لانتفاء الولد ماذا يكون إرثه وإرث أمه؟ هذا الباب معقود، قال باب ميراث الملاعنة فتلعين، أي الملاعنة من ولدها الذي لاعنت عليه. ذكر حديث ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. إذا مات من الذي يرثه ولد الملاعن؟ قال الجمهور ترث أمه وإخوته منها، ترث أمه وإخوته منها إخوته منها، فما بقي فهو لبيت المال. إذا ذهب الجمهور إلى أن إذا مات ابن ملاعنة ترث أمه ويرث إخوته من الأم، أما الأب ما له أب الآن وإخوة من الأب ليس إخوة له، انتفى، فترث أمه وإخوته وما بقي فهو لبيت المال. وقيل ترث عصبته، وقيل عصبة أمه يرثهم ويرثونه. من هو عصبة أمه؟ أبوها وابنها وأخوها وأعمامها، هذا العصبة، عصبة أمه يرثهم ويرثونه. وقيل أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله، إذا تكون الأم هي العصبة تعطى كله. هذه كل أقوال لأهل العلم، شرع إليها الحافظ، قال اختلف السلف في معنى الحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه ما لا ميراث بينه وبين الذي نفاه، فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قال في ابن ملاعنة عصبته وعصبة أمه يرثون ويرثونه، وجاء عن علي وابن مسعود أنهما كان يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها. وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية. وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترث أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء فهو لبيت المال، وهو قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار. قال مالك وعلى هذا أدركت أهل العلم. وأخرج الشعبي قال بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها، وجعل ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث وجعلها عصبة. قال ابن عبد البر قال ابن بطال هذا الخلاف إنما نشأ من حديث الباب حيث جاء فيه وألحق الولد بالمرأة، لأنه لما ألحق بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغي، وتمسك الآخرون بأن معناه إقامتها مقام أبيه فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه. وقال ابن بطال تمسك بعضهم بالحديث الذي جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه وليس فيه حجة، لأن المراد أنه بمنزلة أبيه وأمه في تربيته وتأديبه وغير ذلك مما يتولاه أبوه. فأما الميراث فقد أجمع أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان لأم السدس، فلو كانت منزلة أبيه وأمه لورثت سدسين فقط، سدس بالأمومة وسدس بالأبوة كذا قال. حجة الجمهور ما تقدم في اللعان، وإذا لم يكن لولد ملاعنة عصبة من قبل أبيه فالمسلمون عصبته، حديث من ترك مالا فليرثه عصبته من كان. على كل حال المسألة فيها خلاف الآن، وهي محل نظر ومحل تأمل، والأثار في هذا والله فيه ضعف. نعم.
باب الولد للفراش حرة كانت أو أما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه. قام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش.
نعم هذا الباب قال باب الولد للفراش حرة كانت أو آمة. والمراد بالفراش الزوجة أو الأمة المستفرشة التي هي فراش عند زوجها أو سيدها يطأها تسمى فراش. الولد فراش الفراش المستفرشة من زوجها أو أمة زوجها المستفرشة أو الأمة المستفرشة. فالولد الذي يولد لها يكون لزوجها ولو زنت وأقرت بالزنا فالولد يكون للفراش للزوج الذي لزوجها أو لسيدها. هذا معنى قال الولد والفراش. الفراش إذا كانت المرأة زوجة في بيتها أو سيدة أو أمة يطأها زوجها أو زوجها طوحها فما أنجبت من الولد يكون له ولها. لو تخلل ذلك زنا أو شبهة الأصل أنهم الأصل الولد فراش للزوج. فلو ادعى أحد غير فراش أنه زنى بها وأنه يريد ولد ما يعطى ولد ما يعطى للخيبة هو إقامة الحد قبل الحد ولا يعطى ولد. وهذه القصة هذه حدثت في حجة الوداع. كانوا في الجاهلية كما قالت عائشة كان الزنا في الجاهلية سرا وإعلانا. وكان كما ذكرت عائشة عند الناس في الجاهلية أقسام طبقات منهن بغايا تضع لافتات على الأبواب زانيات وهناك زواني سرا معروف في الجاهلية. فكانت الزواني إذا يأتيها العدد يفعلون بها فاحشة ثم إذا حملت ومضى مدة تجمعهم تأتي منه تجمعهم ثم تلحق الوالد بمشاعر منهم تقول ولدك يا فلان فلا يستطيع أن ينكر. وفي أهل الجاهلية كما ذكرت عائشة رضي الله عنها من يؤتى بالقافة إذا ولدت يؤتى بالقافة وينظرون للشبه وما يلحقونه ولا حق به. فهذه القصة حصلت على ما كان في الجاهلية. هذه أمة لزمعة زمعة والد سودة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم له أمة. هذه الأمة ادعى عتبة بن أبي وقاص أنه زنى بها في الجاهلية وأن الحمل اللي حملت منه وهي فراش لسيدها يطأها سيدها زمعة والد أم المؤمنين. فأتت بولد. فلما أتت بالولد توفي عتبة بن أبي وقاص وما يعرف الحكم الشرعي. وكذلك أخو سعد بن أبي وقاص أوصى عتبة أخاه سعد قال إذا ولدت أمة زمعة فخذ الولد فإنه مني اقبضه فإنه مني. فنفذ الوصية. فلما ولدت جاء ليأخذ الولد جاء أخوه عبد اسمه عبد بن زمعة وقال له هذا أخوي هذا ولد على فراش أبي أمه أمة لوالدي. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الولد. سعد بن وقاص يقول يا رسول الله هذا لأخي انظر إلى شبهه ويشبه أخاه في الجاهلية عهد إلي قبل أن يموت أنه ولد. وعبد يقول يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي ماذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول رأى شبهه وجده شبه قوي بعتبة بن وقاص اللي زنى في الجاهلية. ولكن الحكم الشرعي أنه ولد الفراش. قال الولد والفراش هو لك يا عبد بن زمعة الولد والفراش والعاهر الزاني العاهر الحجر. الزاني ليس له ولد ما يعطى ولد ليس له إلا الخيبة والخسران وإقامة الحد والولد يكون للفراش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبه قوي بعتبة بن وقاص قال لأخته سودة احتجبي عنه احتياط. فاحتجبت عنه فما رآها حتى لقي الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالجانبين من ناحية الحكم الشرعي هو أخوها لكن من ناحية الشبه الظاهر يشفع عتبة بن وقاص فأمرها بأن تحتجب احتياطا. الحكم الشرعي هو أخ لها من جهة أخ لها لأنه ولد على فراش أبيها ولكن لما رأى الشبه القوي بعتبة أمر أن تحتجب منه، فعمل بالجانبين، جانب الاحتجاب تحتجب لأن الشبه قوي بعتبة، والحكم الشرعي الولد الفراش والعهد الحجر. هذه قاعدة معروفة في الشرع أن الولد الفراش إذا كانت المرأة مستفرشة يطعها زوجها أو أمة يطعها سيدها فإن ما يولد على فراشه يكون ولد له يوسف به، ولو تخلى ذلك زنا إلا إذا لاعن، إذا لاعن ونفى انتفى، إذا أراد أن يفيه يلاعن يلاعن وينتفي، أما إذا لم يلاعن فهو فالولد له، فالولد يكون للفراش. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الولد الذي ولد على فراش سمعة أنه ولد له، قال خذه يا عبد هو لك يا عبد، فالولد للفراش وللعاهل الحجر. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة التي قرها المؤلف وجدد الحق. الباب الولد والفراش حرة كما توابه، أظن القاعدة معروفة الآن، لهذه تشكل يأتي أسئلة كثيرة عن هذا. وعبد يقول هو أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام، وكان سعد بن وقاص ما يعرف الحكم الشرعي على ما كان في الجاهلية، ولو كان يعرف الحكم الشرعي ما طالب به، لكن ما يعرف الحكم الشرعي أوصاه أخوه فأخذه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس عتبة بأبي وقاص، فرأى شبها بينا بعتبة، وكان أهل الجاهلية يقتنون الولائد ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور، وكانوا يلحقوا النسب بالزنا إذا ادعوا الولد كما في النكاح. نعم هذا هو الحكم الشرعي. فيه إشكال في الموضوع هذا لأن الكلام فيه طويل، لكن هذا هو الخلاصة، خلاصة البحث. استدل بهذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل الأخ أن يستلحق، ويقول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الأخ حائزا أو يوافقه باقي الورثة، وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب، لكن الحديث ظاهر لأن الأخ استلحقه وهو نائب على أبيه. نعم نعم. إيش القيافة؟ لا القيافة يعمل بها شرعا إذا احتاج إلى ذلك، مثل لما كان أسامة زيد بن حارثة وأسامة كان ملتحفين لطيفا وقد بدت رجلاهما، وكان أحدهم أبيض والآخر أسود، وكان الناس يطعنون في نسب أسامة لأنه مخالف لونه لون أبيه، فمر قائف اللي يعرف القيافة ولا يعرف ما يدري، ورأى الأرجل اثنين سود واثنين بيض، فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك من قول القائف لأنه وافق الحكم الشرعي. يعني ودخل على عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم وتبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجزجا المدجي دخل وقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فالقياف يعمل بها عند الحاجة إلى هنا. نعم لا الأمة يتصرف فيها سيدها، الأمة يتصرف سيدها مثل ما جاء في الحديث يجلدها، إذا زنت الأمة واحدة فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، فإن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، فإن زنت فليبيعها ولا بحبل من شعر. الأمة غير الحرة، الأمة ملك مال سيد هو اللي تصرف فيها ما يرميها الآن، ولهذا لو رمى عبده ما يقام عليه الحد، جاء في الحديث الوعيد الشديد على إنه إذا رمى عبده هو كاذب فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، لكن في الدنيا ما ليس مماثلا له. نعم هذا إذا نفاه لكن ما تلاعن، ما تلاعن أما ما تلاعن لأنه يبيعها يقيم عليها الحد صراحة. ها إيه يعني خلاص الولد الفراش ما دام حكم عليه بأنه الولد يبيه يرث، جميع الأحكام كلها تتعلق به. نعم لا ما 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 خلاص يفرق بينهم فرقة مؤبدة، ما قال النبي لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، خلاص إذا انتهت الأيمان ما في رجوع، فرق بين فرقة مؤبدة. ها وهذا هو الظاهر، تحتاج إلى تأمل، قد يقال هذا في مسألة الله ورجع الولد احتياطا للأسر، هذه تحتاج إلى بحث تأمل. نعم
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه الترجمه جزم فيها المؤلف رحمه الله بحكم قال باب الولد للفراش، ولان الحديث صريح في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، والمراد بالفراش الزوجه المستفرشه او الامه المستفرشه التي يطأها زوجها، فانما يولد على فراشه يكون له ولا ينتفي ولو تخلله زنا أو شبهة، فإن الولد ينسب إلى صاحب الفراش إلا إذا نفاه، لا ينتفي عنه إلا إذا نفاه. والمراد بالفراش الزوجة المستفرشة أو الأمة، الزوجة التي يطعها زوجها أو الأمة التي يطعها سيدها، فالولد الذي يولد لها لزوجها ولو تخلى ذلك زنا أو شبهة، ولو حتى ولزت ولو وقرت الزنا، فالولد الفراش. وللعقل النبي صلى الله عليه وسلم العاهر الحجر، العاهر هو الزاعي، والعهر بفتحتين هو الزنا، قول الحجر على الخيبة والحرمان، ومن الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه، فلو فالزاني دعا ولد لا يعطى الولد يكون للزوج صاحب الفراش، والزاني له الخيبة والحرمان وإقامة الحد يتبت عليه، ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه. وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب له الحجر بفيه الحجر والتراب ونحو ذلك، وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجر، قال النووي وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن، لأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد عن الزاني، وللعهد الحجر يعني لا يعطى ولد لا ينفى له، حتى ولو ادعى ولو أقرت المرأة، لكن إذا ادعى عند الحاكم الشرعي فإنه قضى عليه الحد. وهذه القصة فيها أن زمعة كانت له أبا يطأها فولدت ولدا له على فراشه، فادعى عتبة أنه وطئها في الجاهلية وأن هذا الولد منه، وأوصى أخاه سعدا بأن يقبضه، وزمع له ولد اسمه عبد، فقال إن هذا الولد أخي ولد على فراش أبي، وتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعد لا يعرف الحكم في ذلك، سعد بن عاصم بن الجنة لا يعرف الحكم في هذا، فكل منهما ادعاه، فسعد ادعى الولد قال إن أوصاني أخي وإن شبهه الآن ظاهر بأخي، وعبد يقول إنه أخي ولد على فراش أبي، وتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عبد وقال ولد الفراش والعهر الحجر، وفي دليل على أن الأمة تصير فراشا بالوطن، قوله ولد ابن وليدة أبي، الوليدة في الأصل المولودة فعيلة من الولادة بمعنى مفعولة، وتطلق على الأبة والجمع ولائد، وحينئذ يرث الولد صاحب الفراش، وهذا هو المناسبة لجانب هذا الباب كتاب الفرائض، حينئذ يرث الولد من صاحب الفراش لنسبة الولد إليه ونفي عن الزاني، فإن الذي نفاه عن الزاني وأثبته لصاحب الفراش فيكون ولدا له، حين يرث الولد من صاحب الفراش لنسبة الولد إليه، يقول الولد الفراش ونفي عن الزاني في قول وللعهد الحجر، وشرعية ذلك إنما عرفت من هذه القصة قول الولد الفراش. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة وهي أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاحتجاب منه، فإنها أمر سودة بالاحتجاب احتياطا لما رأى شبها بينا بعتبة، لما رأى الشبه قوي بعتبة فإنه أمر بالاحتجاب، والشبه يعتبر في بعض المواطن لكن لا يقضى به إذا وجد ما هو أقوى منه، فالفراش هنا أقوى من الشبه فيقضى به ويقدم، وقد يكون الشيء له حكمان، وهذا من الأشياء التي لها حكمة، الولد ينسب إلى صاحب الفراش، والحكم الثاني أنها تحتجب محارمه منه
باب الاحتياط فله حكمان: ولد الفراش ينسب إليه ويعتبر ولد، وهناك حكم آخر وهو الاحتجاب منه احتياطا. نعم.
باب الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط. وقال عمر: اللقيط حر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإن الولاء لمن اعتق. وأهدي لها شاة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم: وكان زوجها حرا. وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس: رأيته عبدا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن اعتق.
نعم. ما الترجمة معقودة لميراث اللقيط. ميراث اللقيط، اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي يلقى في الشارع أو في المسجد ولا يعرف له أب، هذا يسمى لقيط. وغالبا أنه يكون ليس له أب، بل يعني ابن زنا في الأصل. هذا اللقيط، اللقيط الطفل المنبوذ الذي لا يعرف له أب ولا أم، يلتقط. فالذي يلتقطه ويقوم بكفالة ورعاته له أجر وله ثواب عند الله عز وجل، حيث قام برعاية وتربية هذه النفس. لكن كيف يكون ميراثه؟ هذا هو مقصود المعلومة الترجمة: باب الولاء لمعتق وميراث اللقيط. قال عمر: اللقيط حر. ثم ذكر المؤلف حديث بريرة وفيه: الولاء لمن اعتق. وكذلك حديث ابن عمر الثاني: إنما الولاء لمن اعتق. وقول عمر اللقيط حر يعني اللقيط حر يعني ليس عبدا يملك، وليس له أب، ليس له ورثة أصحاب فروض أصحاب أصلات، وعلى هذا يكون ولاؤه لبيت المال. فيفهم صحيح المؤلف من قول عمر اللقيط حر وحديث الولاء لمن اعتق أنه ليس له ورثة أصحاب فروض، وليس ولم يكن رقيقا حتى يكون يرثه سيده، لما اعتق إذن لا يرث لا بالولاء ولا بالعصب ولا بالفرض، فيكون ماله لبيت المال، بيت المال المسلمين. أن اللقيط حر ولاؤه لبيت المال، إذا مات صار ولاؤه لبيت المال، ليس له ورثة، ليس له عصبة ولا فروض، وليس عبدا اعتق حتى يكون ولاؤه لسيده الذي اعتقه، فلم يعتق هو حر. كما قال عمر: اللقيط حر، ليس عبدا اعتق وليس له فروض ولا عصبة، فيكون ولاؤه لبيت المال. والدليل الحديث: إنما الولاء لمن اعتق، وهذا لم يعتق وليس له ورثه، فيكون له بيت المال. فمن لم يعتق فلا ولاية له. وجه الدلالة أن الحديث قال: إن الولاء لمن اعتق، فمن لم يعتق فلا ولاء له، والملتقط لم يعتق فلا ولاء له. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهذا هو الصواب لحديث الباب: إنما الولاء لمن اعتق. وجه الدلالة أن من لم يعتق لا ولاء له، واللقيط لم يعتق فلا ولاء له، وليس له ورثة فيكون ماله لبيت مال المسلمين. هذا هو الصواب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن ولاءه للذي التقطه، قال آخر من العلم: إن ولاءه للذي التقطه، فيكون كأنه اعتقه حينما التقطه ورباه، فيكون ماله له إذا مات يكون لمن التقطه. وينسب هذا القول للنخعي لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه. وقال آخر من العلم: اللقيط مولى من شاء، اللقيط مولى من شاء إلى أن يعقل عنه. وذهب إلى هذا الحنفية، وشرع الحافظ إلى قول النخعي، يعني النخعي أن ولاءه الذي التقطه، احتج بقول عمر لأبي جميلة الذي التقطه: اذهب فهو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه. أجيب عنه، أجيب عن قول ولك ولاؤه، أجاب عن الجمهور بأن المعنى: أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، فهي ولاية الإسلام لا ولاية لا ولاية العتق. والحديث صريح بأن الولاء كل من اعتق، وهذا لم يعتق. ويحمل قول عمر على لك ولاؤه يعني أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، فتكون ولاية الإسلام لا ولاية العتق. والحديث: إنما الولاء لمن اعتق، فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له، لأن العتق يستبقي سبق الملك، يستدعي سبق الملك، واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط، ولأن الأصل في الناس الحرية. قال إذا لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق، أو ابن أمة، أو ابن أمة قوم، فميراثه لهم. فإذا جهل حاله وضع في بيت المال ولم يكن رقي ولا رق له ولا رق عليه الذي التقطه. واستدل الحنفية، ذهب الحنفية إلى أنه مولى من شاء وأنه إلى أن يعقل عنه. استدلوا بقول علي بما جاء عن علي رضي الله أن اللقيط مولى من شاء، قال الحنفية إلى أن يعقل عنه فلا ينتقل بعد ذلك عمن عقل عنه. الإسماعيلي اعترض على البخاري فقال ذكر ميراث اللقيط في ترجمة الباب وليس له في الحديث ذكر ولا عليه دلالة، وقال إنه ذكر في الحديث إنما الوراء لمن اعتق وليس في الحديث ذكر ميراث اللقيط. وأجاب الحافظ قال وكذلك الكرماني يقول قال فإن قلت فأين ذكر ميراث اللقيط، قلت هو ما ترجم به ولم يتفق له إرادة الحديث. قال الحافظ قلت وهذا كله إنما هو بحسب النظر، وأما بحسب تدقيق النظر ومناسبة الإرادة في أبواب المواريث فبيانه ما تقدم يعني. نعم الصحيح صحيح أنه كما سبق أن البخاري رحمه الله صنع الترجمة وذكر أثر عمر والحديث يرى ما يراه الجمهور، لأن يعني اللقيط حر وبيت ماله لبيت مال المسلمين. قال ابن المنذر أجمع على أن اللقيط حر إلا رواية عن النخعي وعنه كالجماعة. النخعي له روايتان، رواية أنه ولا أهل الملتقط، والرواية الأخرى يوافق الجمهور، وعنه كما نقول من الحنفية. فالنخعي له ثلاث روايات، رواية يوافق الجمهور، ورواية يرى أن اللقيط له، ورواية أن يرى أنه لمن شاء إلى أن يعقل عنه. وقول المؤلف رحمه قال حكم يعني الحكم العتيبة في قصة ذلك، وكان زوجها حرا، وقول الحكم مرسل يعني منقطع فيكون ضعيف. وقال ابن عباس رأيته عبدا، قال ابن عباس مقدم لأنه رأاه شاهد عبدا، والحكم العتيبة رواه منقطع مرسل فيكون ضعيف يقدم قول العباس. الصواب أنه عبد زوج بريرة. حديث بريرة هذا فيه فوائد عظيمة حتى استنبط منها أهل العلم أكثر من 100 فائدة، ومنها ما ذكر المؤلف رحمه، ومنها ما ذكر الحديث أن الولاء لمن اعتق، هذه قاعدة، الولاء لمن اعتق، وأن من اشترى وأن البائع إذا اشترط أن يكون ولاه يبطل الشرط ويكون الولاء لمن اعتق. فإن بريرة جاءت إلى عائشة تستعينها في قضاء دينها، لأن اشترت نفسها من أهلها على 9 أواق منجم كل سنة أوقية، فقالت كان في ذلك الوقت عائشة عندها نقود، قال إن شاء أهلك صببت لهم صبا ويكون ولا أولي لي. فسألت لها فقالوا لا، إن أردت أن تشترك لوجه الله ويكون ولا أولنا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال اشتريها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فاشترتها عائشة وكان ولاء لها، صح البيع وبطل الشرط في أن الولاء لمن اعتق. وفي من الفوائد أن الفقير إذا تصدق عليه جاز له جاز للغني أن يأكل من هذه الصدقة، لأن تغيرت حالها لما أعطت الفقير صدقة، ولما وصلت الفقير وأعطى منها الغني صارت هدية، كما في الحديث أنه أهدي لبريرة شاة وهي فقيرة أهدي لها لحم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم طعام فقال ألم أرى اللحم على البرمة، قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة وهو منها لنا هدية، فأكل منه. دل على أن الصدقة إذا وصلت الفقير تغيرت حالها، يجوز للغني أن يأكل منه. وفي دليل أيضا على أن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت اخترت نفسها، وبريرة اخترت نفسها فارقت زوجها، كان مغيث عبدا وكان يحبها ويطوف في الأسواق ودموعه تجري على خديه يريدها وهي لا تريده، حتى شفع لها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هي شفاعة ولا أمر، فقال شفاعة، فقالت لا حاجة لي فيه ولم تقبل ففارقت. هذه ثلاث فوائد، أن الولد لمن اعتق، ومنها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد لها الخيار، ومنها أنه إذا أهدي الفقير الصدقة جاز الغني يأكل منها. ثلاث أحكام رئيسية ذكرت في هذا الحديث، هناك فوائد أخرى كثيرة. نعم
أحسن الله عليك. باب ميراث السائبة. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق أو قال أعطي الثمن.
طب لعائشة
قال فاشترتها فاعتقتها قالت وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح.
نعم هذا الباب معقود ميراث السائبة. والسائبة هو العبد الذي يقول له سيده لا ولا علي أحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك عتقة وأن لا ولا علي أحد عليه. وقد يقول لها اعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة. هذا السائبة. السائبة العبد الذي يقول له سيده لا ولا علي أحد عليك أو أنت سائبة ويريد بذلك أن يعتقه. إذا أراد أن يعتق قال لا ولا علي أحد عليك لأن أنت عتيق. فتخلى من ولايته ولا كان يليه سيدة فقال لا ولا أحد عليك يعني لا أنا ولا غيري لا ولا علي أحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك أعتقه. أو يقول أعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة يعني مسيب ليس لأحد عليك سبيل. نعم نعم صريح صريح مع النية. نعم لابد مع النية. أما إذا كان مع النية والقرينة. أما إذا كان مثلا هناك قرينة تدل على أنه ما أراد العتق وأنه يتكلم بكلام سيء أنت سائبة يعني تكون مع الذين يدورون أو كذا بدون عمل أو فلا يعتق. مقصود مع النية لابد من النية. بعض الصيغ كناية بعضها صريحة. يقول اعتقتك سائبة هذا صريح. عندنا صيغة الآن إذا قال اعتقتك سائبة وأنت حر سائبة هذا صريح. وأما إذا قال أنت سائبة أو لا ولا أحد عليك فهذا لابد من النية. اختلف العلماء في ميراث العبد السائبة ولمن يكون ولاؤه. فقيل ولاؤه وميراثه لمعتقه الذي اعتقه يكون ولاؤه له ويكون ميراثه لمعتقه. وهذا مذهب ابن مسعود والحسن البصري وابن سيرين والشافعي وهو مذهب البخاري. ويدل له الحديث الولاء لمن اعتق. البخاري أشار إليه بإيراد حديث ابن مسعود وحديث عائشة هو الصواب. وقيل ولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه. وقيل يجوز بيع السائبة ولاء السائبة. والصواب الأول الصواب أن ميراثه وولاؤه لمعتقه لعموم الحديث إنما الولاء لمن اعتق وهذا اعتق. ولا ينتفي ميراثه من سيده بقوله أنت سائبة أو لا ولا علي أحد عليك. ما ينتفي ما يبطل ولاؤه لعموم الحديث إنما الولاء لمن اعتق. صحيح حديث النبي إنما الولاء لمن اعتق. ولذلك لما اشترط أهل بريرة ألا يكون له أن يكون لهم الولاء ما نفع بطل الشرط وصار الولاء لعائشة. فكذلك إذا قال سيده أنت سائبة أو لا ولا أحد عليك ما ينتفي ما ينتفي ولاؤه لأنه هو المعتق. فالصواب أن ولاءه لسيده ولو قال أنت سائبة ولو قال أنت حر سائبة أو قال لا ولاء لأحد عليك أو قال أنت سائبة لا ينتفي بذلك ولاؤه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. وهذا هو مذهب البخاري وصحيح البخاري. استدل بالحديث الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود إن أهل الجاهلية لا يسيبون إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. سيد الإسماعيلي وأنت ولي نعمته فلك ميراثه. هذا يؤيد أن الميراث له. قال إن أهل الجاهلية إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. وزاد الإسماعيلي وأنت ولي نعمته خاطب سيده فلك ميراثه. ثم ذكر حديث عائشة في عتق بريرة في أن بريرة اشترط أهلها الولاء فبطل الشرط ونفذ البيع وصار ولاء لعائشة. ولو اشترط إسقاطها ما سقط. فكذلك إذا قالت السائبة لا تسقط ولاؤه. الولاء لمن أعتق لعموم الحديث. وخيرت هذا الحكم الثاني، خيرت بريرة فاختارت نفسها لأن زوجها عبد، اختارت نفسها دل على أن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فلا خيار، تبقى معه أو تفسخ، فاختارت نفسها وكانت تكرهه وهو يحبها، وكان يطوف في الأسواق دموع تجري على خده يريدها، وكان يعجب من محبة مغيث لبريرة ومن كراهتها له، هذا من العجائب، هي تكرهه وهو يحبها، تكرهه كراهة شديدة وهو يحبه حبا شديدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رق لمغيث وشفع، قال يا بريرة لو رجعتي وكانت فقيها فقالت يا رسول الله تأمرني أو تشفع؟ سأل أمر ما لي خير، ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله يكون له خزنا، وإن كنت تشفع أنا أنظر، قال لا أشفع، قالت لا حاجة لي فيه. وفي دليل على أن الكبير لو ردت شفاعته لا يضره، هذا الرسول أفضل الناس ومع ذلك ردت شفاعة أمه، وفي دليل على أن الشفيع أجره على الله ولو ردت شفاعته فهو مأجور، ويدل على ذلك الحديث اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على الإنسان به ما شاء، ويدل على قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة فله خير، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فلم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفارقت. قال الأسود وكان زوجها حرا، وقول الأسود منقطع يعني ضعيف، المنقطع ضعيف، وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح، يعني ابن عباس شاهده رأيته عبد شاهد بعينيه، وقول الأسود هذا يروي بالسند المنقطع، فكان قول ابن عباس مقدم، وهذا الصواب، الصواب أنه عبد، ويدل عليه الشفاعة لو كان حر ما في إشكال، ما استطاعت أن تخلع نفسها، لو كان حر ما خيرت، لكن الرواية هذه رواية الأسود لا منقطعة ضعيفة. الكلام الشاهد قالوا بهذا الحكم في السائبة، قال حسن البصري في وسط الصفحة، وابن سيرين والشافعي
وبهذا الحكم في السائبة، قال الحسن البصري وابن سيرين والشافعي، وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين رحمه الله أن سالما مولى أبي حذيفة الصحابي المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة، وقالت له والي من شئت، فوالى أبا حذيفة، فلما استشهد باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها. وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر أتي بمال مولى له مات، فقال إنا كنا أعتقناه سائبة، فأمر أن يشترى بثمنه رقابا فتعتق. وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، وقد أخذ بظاهره عطاء فقال إذا لم يخلف السائبة وارثا دعي الذي أعتقه، فإن قبل ماله وإلا ابتيعت به رقاب فاعتقته. وفيه مذهب آخر أن ولاءه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه، قاله عمر بن عبد العزيز والزهري، وهو قول مالك، وعن الشعبي والنخعي والكوفيين لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. قال ابن المنذر واتباع ظاهر قوله الولاء لمن أعتق أولى. قلت وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد حديث عائشة في قصة بريرة.
نعم، الصواب الأول أنه لا يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه ولا يكون ولاءه المسلمين لعموم الحديث. نعم.
صلى الله عليه. باب إثم من تبرأ من مواليه.
بارك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض باب إثم من تبرأ من مواليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة
يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة جزم المؤلف فيها رحمه الله بإثم من تبرأ من مواليه وضوح الدليل وصراحته في أن من تبرأ من مواليه أن عليه الوعيد الشديد. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة قول علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وأخذ الصحيفة فإذا فيها شام الجراحات وأسنان الإبل، وفيها المدينة الحرم وما بين عير إلى ثور، وفيها الوعيد على من آوى محدثا، والوعيد على من والى قوم بغير ابن مواليه، والوعيد على من أخفر مسلما في ذمته. ففيه الرد على الشيعة والرافضة الذين يقولون أن أهل البيت عندهم أشياء خصوا بها، وأن أهل السنة أخفوا النصوص التي فيها الوصية لأهل البيت، وأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي ثم الحسن ثم الحسين إلى آخره. علي رضي الله عنه ما عندنا شيء، ما عندنا شيء خصصنا به إلا كتاب الله وفي هذه الصحيفة، والصحيفة ما فيها شيء من الوصية التي يذكرها الشيعة والرافضة، أعلنها واضحة علي رضي الله عنه ما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. ثم نشر الصحيفة فإذا فيها الشام إلى الجراحات وأسنان الإبل، وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، في إثبات أن المدينة حرم، أن المدينة حرم، وكذلك مكة حرم، وأن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور جبل، وثور جبل أحمر صغير خلف أحد. من الجهة الثانية حرمها ما بين لابتيها، ما بين لابتي المدينة ما بين الجبلين. قال العلماء بريد وفي بريد حرم المدينة، وحرم مكة أغلظ من حرم المدينة. الحرم مكة فيها في الصيد فيها جزاء، وفي حرم المدينة ما فيها جزاء وإنما فيها إثم. وفيه الوعيد الشديد على من أحدث حدثا أو محدثا في المدينة، من أحدث فيها حدثا بأن ألحد فيها وأجر وفعل الإجرام، فعل المعاصي، فعل الزنا أو السرقة، أو آوى محدثا مبتدعا وعاصيا ومنعه من إقامة الحد عليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإذا كان هذا في حرم مكة ففي حرم المدينة ففي حرم مكة أشد وأغلظ. فيه الوعيد الشديد على من أحدث في المدينة أو آوى محدثا، عليه هذا الوعيد، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبلون يوم القصاص ولا العدل، صرف فريضة ولا نافلة، وهذا وعيد شديد. وفي حرم مكة أشد وأغلظ. وفي جواز لعن الفاسق على العموم للمعين ولو كانوا مسلمين، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله آكل الربا، على العموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وفي الحديث النبي قال لعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها، لعن الخمر عشرة، فلا بأس باللعن على العموم. أما فلان بن فلان ففي خلاف في لعن معين، وأرجح القولين أنه لا يلعن المعين، لأن المعين قد يكون لم يبلغه النص، قد يكون متأول، قد يوفق للتوبة، قد يصاب بمصائب تكفر عنه، فالمعين لا يلعن، في أصح قولي العلماء. وقال آخر من العلماء يلعن المعين، لكن الصواب أنه اللعن يكون على العموم. ومن والى قوما بغير ذي مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا هو الشاهد من الترجمة، إثم من تبرأ من مواليه. من والى قوما يعني أن يدعي نسب وولاء ليس هو منه واليه، وذلك بأن ينتمي المولى من أسفل إلى غير مولاه من فوق، يعني ينتمي يكون مثلا هذا العبد ينتمي إلى بني تميم وهو من مزينة أو من مضر، هذا معنى قل والى قوم بغير ذي مواليه، يعني انتسب إلى غير السيادة ومواليه، سيده الذي اشتراه وقام بالإنفاق عليه ينتمي إلى غيره، فيدعي نسب وولاء ليس هو منه إليه، كان ينتمي المولى إلى من أسفل إلى غير مولاه من فوق. وقوله بغير ذي مواليه خرج مخرج الغالب، وإلا فما حتى ولو أذن له مواليه لا يجوز له أن ينتسب إلى غيره، لكن هذا خرج مخرج الغالب، لأن يعني الغالب أنه ينتمي إلى أنه لا يأخذ إذنهم، لكن لو أخذ إذنهم وأذنوا له لا يجوز له ذلك، لكن هذا خرج مخرج الغالب. كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، فالربيبة وهي بنت الزوجة حرام على الزوج سواء كانت في حجرها أو ليست في حجره. وأما قوله في حجوركم قال العلماء هذا خرج مخرج الغالب، لا تكرهوا فتياتها للإباء على البغاء على الزنا إن أراد تحصنا، هذا خلد أخت غالب، وإلا إذا لم تريد التحصن فلا يجوز إكراهها مطلقا سواء أراد التحصن أو لم تريد، لكن هذا خلد أخت غالب لأن أهل الجاهلية يكرهون الإماء على الزنا وهن يريدن التحصن، كقول تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاغ خشية الفقر، هذا خلد أخت الغالب لا يجوز له قتل ولده سواء خشية الفقر أو لم يخشى الفقر، لكن هذا خلد أخت غالب، غالب أن أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، وإلا فلو قتله وهو لم يخشى الفقر فإن عليه الوعيد ومرتكب الجريمة. فكذلك هنا قوله من تبرع من والى قوم بغير إذن مواليه يعني خلد أخت الغالب، وهذا هو الشاهد الطبيعي في الحديث إثم من تبرع من مواليه، في الحديث إثم من تبرع من مواليه وأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد فيما فيه من كفر النعمة، كفر نعمة السيد وجحدها، السيد اشتراه وقام بتربيته والإنفاق عليه ثم ينتمي إلى غيره، ففيه إثم من تبرع من مواليه وأنه متوعد بهذا الوعيد الشديد لما فيه من كفر النعمة وتضييع حق الإرث، لأن سيده يرثه إذا لم يكن له ورثة من كل عصر، تضييع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك. وقولوا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني المسلمون كلهم كالجسد الواحد، فالذمة الأمان والعهد، إذا أعطى واحد من المسلمين أمان لأحد الكفار فلا يجوز أحد أن يكفر ذمته، إذا أجار أحد من المسلمين من الكفار وأجاره وأعطاه أمان فلا لا يجوز أحد أن يتعرض له بسوء ولا يجوز أن يكفر ذمته حتى ولو كان عبدا ولو كان امرأة. ولهذا لما في غزوة الفتح جاءت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فاطمة تستره، فقالت يا رسول الله إن زعم ابن أمي على علي بن أبي طالب أنه سيقتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، كان يعطي له الأمان، فإذا أجار أحد من المسلمين واحدا من الكفار وأعطاه الأمان يدخل بلاد المسلمين فلا يجوز أحد أن يغفر ذمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم حتى ولو كان عبدا أو أمرأة، ولو كان عبدا أو أمرأة كما في الحديث الآخر. فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده وذمته، أخفر نقض عهده، وخفر صانه وحماه، الفرق بينهما بالهمزة، أخفره نقض عهده، خفره حفظ عهده، من الثلاثة خفر يخفر حفظ عهده وذمته، وأخفر بالهمزة من الرضاع المتعدي أخفره نقض عهده وذمته، مثل المقسطون والقاسطون، المقسطون العادلون والقاسطون الظالمون، من قسط قاسط هذا الظالم، أقسط مقسط هذا العادل، قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يعني الظالمون الجائرون. فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده وذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، في الوعد الشديد على من أخفر مسلما وعلى من نقض العهد والذمة. الحديث الثاني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وحيبته، الولاء في اللغة العصوبة، وشرع العصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، إذا اعتقت عبد هذا العبد صار لك الولاء، الولاء عصوبة ترث بها، إذا لم يكن للعبد ورثة يرث السيد الذي اعتقه، هذه العصوبة لا تباع ولا توهب تبقى. وفي الحديث الآخر الولاء لحمة كلحمة النسب، كما أن الإنسان ما يبيع نسبه فكذلك لا يبيع الولاء، هل تستطيع تبيع نسبك؟ ما تستطيع تبيع نسبك، تبيع نسبك وتنتسب إلى قبيلة أخرى، تبيع نسبك من بني من القبيلة الفلانية تنتسب إلى القبيلة الفلانية، ما يباع النسب. فكذلك الولاء كنت إذا اعتقت العبد صار لك الولاء، ما تبيع هذا الولاء على أحد ولا تهبه لأحد. في الحديث الآخر الولاء لحمة كلحمة النسب، وهي عصوبة سببها نعمة الموت على رقيقه بالأثم. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الولاء وعن هبته، فيه تحريم بيع الولاء وتحريم هبته. مناسبة الحديث الترجمة هذا الحديث الأخير نهى عن بيع الولاء وعن هبته أنه إذا منع السيد من بيع الولاء وهبته فمنعه من الإذن لعبده أن يتولى إلى غيره وينتمي إليه بطريق الأولى، إذا منع السيد من بيع الولاء وهبته فمنعه من الإذن لعبده أن يتولى إلى غيره وينتمي إليه بطريق الأولى. والحديث فيه النهي عن بيع الولاء وعن هبة فيفيد تحريم البيع والهبة. قال ابن البطال أجمعوا على أنه لا يجوز تحويل النسب، فكذا حكم الولاء حكم النسب، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك. نعم، حتى الذمة إذا جاء واحد وأراد أن يدخل بلاد المسلمين وقال أعطيته عهد أعطيته أمان أجرتك أنا أجرتك أم أمنك، هذا هو هذا العهد، لا يجوز لأحد يغفر ذمتك ويعتدي عليه في القتل أو أخذ ماله أو إذا حتى تنتهي المدة
مدة الإجارة.
نعم.
ولو كان اللي أعطاه الأمان عبد أو امرأة. ولهذا أجارة أمهانة أخت علي بن أبي طالب فنفذ النبي إجارتها. قال قد أجرنا ما أجرت يا أمهانة. وفي الحديث الآخر يسعى بها ذمة مثل واحد يسعى بها أدناهم. ولو كان عبد أو أمة. لا ما هي طويلة لا. الإجارة مدة معينة معروف. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل في مكة بالإجارة لما خرج الطائف لما دخل مكة إلا بأمان. مطعم بن عدي أمانة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أولاده الأربعة بالسلاح يحمون النبي صلى الله عليه وسلم مدة الإجارة. وإذا أراد أن يترك المكة يعلن الناس أني أنهيت الإجارة أنهيت الأمان.
نعم.